المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل في لقائنا والثالث من مجموعة اللقاءات التي نخصصها لمواكبة الحرب الإسرائيلية على غزة. نحن في اليوم 34 للعدوان، أسبوعان على التدخل البري الجزئي لغزة والمجازر مستمرة. حصيلة الشهداء تجاوز 10,000 شهيد، من بينهم أكثر من 7,000 طفل وامرأة وطواقم طبية وصحفية وفاعلين دوليين. دمار لا ينتهي، ومقومات الحياة الأساسية من غذاء وماء وكهرباء بالكاد تكفي لعشر السكان في غزة وفق تقديرات مختلفة. على الطاولة أيضا قصف في جنين، مواجهات في الخليل ونابلس، غليان في مختلف مناطق الضفة، وحصيلة الشهداء فيها في ارتفاع منذ اندلاع الحرب، اعتقالات استباقية لقيادات فلسطينية في الداخل على إثر محاولة لترتيب وقفة احتجاجية في الناصرة، والداخل يراوح المكان تحت وطأة التشديدات الأمنية الإسرائيلية ضد أي تحرك سياسي للتعبير عن الموقف المناهض للحرب. بموازاة كل هذا، الضغوط مستمرة من أجل عقد هدنة لثلاثة أيام من أجل تحرير بعض المخطوفين من حملة الجنسيات الإضافية، وضغوط إسرائيلية على نتنياهو لقبول صفقة حماس لتحرير كل المخطوفين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين، ومكتب نتنياهو يعلن قبل قليل لا حديث عن وقف إطلاق النار قبل تحرير المخطوفين. أما على الجبهة الشمالية وفي آخر المستجدات قبل تسجيل هذا اللقاء، حزب الله يصرح استهداف لقوة مشاة إسرائيلية في قرية تربيخة اللبنانية المحتلة وإصابة دبابتي ميركافا. نخصص لقاءنا اليوم للحديث عن الجبهة الشمالية للحرب، عن الدور الحالي لحزب الله فيها وعن احتمال توسع هذا الدور. ضيفي لهذا اللقاء دكتور عبد كنعاني، الباحث والمحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب. عبد، دعنا كمدخل أن نعود قليلا إلى الوراء وأن نسأل، ولو من باب التأسيس للأسئلة التالية، يعني من هو حزب الله؟
حزب الله أنا أعتبره تتويج لتطور تاريخي طويل في الفكر السياسي الشيعي وفي تطور الحركات السياسية الإسلامية الشيعية. حتى نفهم ما هو حزب الله، حزب الله نتج بشكل مباشر بسبب عاملين ليسا لبنانيان. نعم. الأول هو إيران والثاني هي إسرائيل. في تدخل إسرائيل أو في اجتياح إسرائيل للبنان في العام 82. نعم. نتجت حاجة لوجود قوى مقاومة لهذا الاجتياح، خصوصا أن الاجتياح كان للمناطق الجنوبية في لبنان، وهي مناطق ذات أغلبية شيعية في ذلك في تلك الفترة وحتى اليوم. نعم. وبالتالي كان هناك حاجة لجسم أن يدافع وأن يقاوم هذا الاجتياح. ولاحقا جاءت مجموعة من الجنرالات من الضباط والمدربين الإيرانيين وأقاموا معسكرات تدريب للشباب الشيعي اللبناني من أجل أن يقاوموا إسرائيل. نعم. الآن هذان السببان المباشران لنشوء حزب الله. نعم. ولكن نشوء حزب الله في هذه الفترة هو نتيجة تطور تاريخي في ليس فقط في لبنان، في لبنان وفي إيران وفي العراق وفي كافة المناطق التي بها مجموعة كبيرة من الشيعة، يعني حضور شيعي وازن في هذه المناطق. مهم أنه نعرف أنه الشيعة الاثني عشرية التي ينتمي لها حزب الله وإيران هي على مدار مئات السنين كانت محكومة من رجال دين تقليديين الذين اعتبروا أنه يجب فصل الدين عن السياسة، واعتبروا أن كل تدخل في السياسة هو اعتداء على حقوق الإمام المغيب، الإمام الثاني عشر. الشيعة الاثني عشرية تؤمن باثناشر إمام من ذرية علي بن أبي طالب، والإمام الثاني عشر قائم وموجود وهو غائب يعود في نهاية التاريخ ويملأ الدنيا قسطا وعدلا بعد أن تمتلئ جورا وظلما.
نعم. ألا يناقض هذا كل مبدأ ولاية الفقيه التي نعرفها؟
يناقض، ولكن وجد تخريجي. كل موضوع ولاية الفقيه، يعني إحنا شوي نستطرد هون.
نعم.
ولاية الفقيه هي نظرية خصوصا بنسختها الخمينية، لأن ولاية الفقيه هي ليست الخميني. ولاية الفقيه ظهرت في التاريخ بالمرة الأولى عن طريق آية الله النراقي في سنة 1829، يعني أكثر من 100 سنة قبل الخميني. وهي كما قلت نتيجة تطور تاريخي، وما قدم خميني على النراقي هو أنه أعطى حرية أكبر لرجال الدين، وأعطى دور سياسي لرجال الدين الشيعة، وهو قطع كامل مع مئات السنين من تاريخ السياسي الشيعي لرجال الدين. لأنه رجال الدين، مهم أن نعرف أن الفكر الشيعي هو فكر معارض بالتاريخ السياسي الإسلامي، وهو يملك طاقة ثورية كامنة رهيبة، ولكن هذه الطاقة الثورية الكامنة تم تحييدها إذا أراد على مدار مئات السنين بواسطة رجال الدين التقليديين، حيث قالوا إنه صحيح هذا العالم مليان جور وظلم وكل هاي الأمور، صحيح أن كل نظام سياسي هو نظام معتدي على حقوق الإمام ويجب، وهو غير شرعي، كل نظام سياسي هو غير شرعي بحسب النظرية التقليدية الشيعية.
نعم.
أوكي؟ فشو بدك أكثر من هيك؟ ثورية، كل نظام سياسي هو غير شرعي، بالتالي أنت بتفكر أنه لازم نثور معناته على هاي النظم السياسية.
نعم.
يجي الشق الآخر لرجال الدين التقليديين بيقولوا لك ولكن ممنوع أن تثور على هذه النظم، يجب أن تنتظر حتى عودة الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر، وحاليا مرق أكثر من 1000 سنة والإمام المهدي بعده
لم يظهر.
وبالتالي يعني في هنا طاقة ثورية كامنة، وفي تنفيس لهذه الطاقة من الجهة الأخرى، أو تخدير إن أردت. الشباب الشيعي اللي أنت على مدار كل هاي المئات السنين بسمعوا وهم يتحدثون عن مظلومية الحسين، عن كربلاء، عن أنت تحقن هؤلاء الشباب بهذه المفاهيم الثورية.
نعم.
ويتم تنفيس المفاهيم الثورية. بدأت الشباب الشيعة خصوصا في سنوات 30 و40 و50 من القرن العشرين بالبحث عن حركات سياسية أخرى اللي تثورهن في هذا العالم وما تستناش أنه يجي المهدي. وهذا السبب اللي في مناطق مثل العراق ولبنان وإيران وغيرها، الأحزاب الاشتراكية، الأحزاب العلمانية الثورية كانت أحزاب جدا قوية، يعني حتى اليوم
يلتحق بها الشباب الشيعة.
الشباب الشيعة بسنوات 60 و70 و80 أوائل اللبنانيين الذين التحقوا مش بس بالأحزاب الاشتراكية، ولكن أيضا بالثورة الفلسطينية وبالفصائل الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية، كانوا شباب شيعة.
نعم.
لأنه عندهم بالفطرة يعني
بالوعي وباللاوعي
قضية مقاومة المظلومية هي أمر جدا هام،
قيمة جدا مهمة.
وبالتالي هاي الأحزاب قامت باستقطاب هؤلاء الشباب، وهنا رجال الدين الشيعة وجدوا في معضلة. خميني وآخرين من رجال الدين الذين سبقوا خميني، وأيضا من الفلاسفة والمفكرين الشيعة الإسلاميين، جاءوا كاستجابة وكرد على ابتعاد الشباب الشيعة عن الإسلام الشيعي إلى الحركات العلمانية والثورية واليسارية.
نعم.
وقاموا بتقديم نظرية جديدة تجمع 2 بواحد، تجمع من جهة دين الشيعي الإسلامي الشيعي، ولكن من جهة أخرى قالوا لهؤلاء الشباب أنتم لستم مضطرون أن تنتظروا لقدوم الإمام المهدي، بل نحن يجب أن نقوم ونفعل في هذا العالم من أجل تسريع قدوم الإمام المهدي.
نعم.
وبالتالي يعني أنتم بتقدروا تكونوا ثوريين هون وبرضو تكسبوا الجنة بالنهاية. هذا الفكر هو يعني مستجد على الشيعة، خصوصا الشيعة الاثني عشرية.
نعم.
أوكي. وحزب الله هو نتاج لهذا الفكر مع وجود العاملين الخارجيين اللذين تحدثنا عنهما وهما إسرائيل وإيران.
نعم.
والحرب الأهلية اللبنانية التي جرت. مهم أيضا أن نقول بأنه الطائفة الشيعية في لبنان هي الطائفة الأقل طوائفيا في لبنان من ناحية سياسية، التي وصلت لأن تكون طائفة سياسية بين مزدوجين فقط فيما بعد الحرب الأهلية اللبنانية، بخلاف الطوائف الأخرى في لبنان، إن كان الموارني وإن كان السنة وإن كان الدروز، الذين كان لهم أحزابا طائفية
امتياز
منذ بداية نشوء دولة لبنان.
نعم. الاستقلال.
ومنذ الاستقلال، بينما الشيعة كانوا بأغلبيتهم يعني منتشرين وكانوا يشكلون كوادر للأحزاب القومية العربية والأحزاب الاشتراكية واليسارية والشيوعية وغيرها، وحتى في الأحزاب الطائفية للطوائف الأخرى كان هناك كوادر من الشيعة. ولاحقا مع قدوم موسى الصدر إلى لبنان، وهو رجل دين شيعي ولد في إيران ولكن خلفيته وجذوره هي لبنانية.
نعم.
أجداده هم رجال دين شيعة من جبل عامل، لأنه في ذاك الوقت لم يكن لبنان، نحكي عن القرن السبعتاش.
نعم.
والستاش. استجلبوا إلى إيران من أجل تجذير الشيعة الاثني عشرية.
نعم.
لأنه في معلومة يمكن مش الكثير اللي بيعرفوها من الناس، إنه إيران حتى بداية القرن الستاش لم تكن شيعية، أغلبية الإيرانيين لم يكونوا شيعة، وتم فرض الفكر الشيعي مع بناء الدولة الصفوية الإيرانية. وحتى يجذروا الشيعة في داخل إيران، السلالة الصفوية استجلبت رجال دين شيعة عرب من العراق، من جبل عامل، من البحرين، من شرق شبه الجزيرة العربية أو ما يسمى السعودية اليوم، جابوهن على إيران من أجل يعلموهن الفقه الشيعي
والمذهب الشيعي.
والمذهب الشيعي. فبهذا المفهوم يعني دائما بنسمع عن الخطر الشيعي الإيراني الفارسي ما بعرف.
نعم.
شو بهذا المفهوم اللي عمل إيران الفارسية شيعية
هم العرب.
العرب. ليس. نعم. وليس العكس.
إذا أردنا أن نتطرق عبد إلى يعني وضع حزب الله في داخل لبنان.
نعم.
يعني باعتباره أيضا أقبل على ما يسمى بالمشاركة السياسية.
نعم.
هو جزء من البرلمان وفاعل في داخل الساحة اللبنانية السياسية عموما. هل تطرقنا إلى هذه الجزئية؟
كما قلت يعني بذور حزب الله بدأت في العام 82 مع المعسكرات
الإسرائيلي.
بالضبط، مع المعسكرات التدريب. فبذوره كانت عسكرية منذ البداية من أجل الصد الاجتياح الإسرائيلي. لاحقا أيضا عمل حزب الله كما بقية الحركات الدينية، ليس فقط الإسلامية لكن.
نعم.
أيضا الإسلامية، بالعمل على القضايا الاجتماعية والاقتصادية للناس في لبنان. في خلال الحرب الأهلية ولكن حتى قبل الحرب الأهلية وحتى اليوم، لبنان الدولة اللبنانية هي دولة منحسرة من مختلف مناطق لبنان. قبل الحرب الأهلية، يمكن هذا استطراد زائد بس خلينا نحكي، قبل الحرب اللبنانية، قبل الحرب الأهلية يعني كان عدم نشاط الدولة اللبنانية في المناطق المختلفة كان يتم تأسيس له من ناحية أيديولوجية، إنه نحن لا نريد إنه الدولة تعمل في المناطق المختلفة، نحن نريد أن الليبرالية الاقتصادية والليبرالية الاجتماعية.
نعم.
والدولة الضيقة إن أراد. عمل الدولة هو أن تحمي مصالح التجار والبنوك، هذا بالأساس في في لبنان، وهذا نتيجة تاريخ بناء الدولة اللبنانية ومن أقام الدولة اللبنانية في بداية القرن العشرين.
الأقطاع اللبناني عمليا،
الأقطاع اللبناني كان ملحق لدائما كانوا يقولوا عن الجمهورية اللبنانية جمهورية التجار والبنوك، جمهورية الصيارفة والتجار. ولبنان كما تعرف فيها جهاز بنكي جدا مهم، خصوصا في سنوات 60 و70 كانت واحدة من أهم الدول ليس في المنطقة بل في العالم. نعم. من ناحية مصرفية، فدولة اللبنانية انسحبت بحد كبير من المناطق المختلفة، ولما بدأت الحرب الأهلية من الطبيعي أنه الدولة اللبنانية تفككت.
نعم.
وبالتالي كان هناك فراغ يمكن الدخول إليه، وما قام به حزب الله هو ببناء مؤسسات إن كان اقتصادية وإن كان اجتماعية وإن كان صحية وإن كان ثقافية.
نعم.
بالإضافة لسياسية ولعسكرية، وأعطى إجابة للمتضامنين معه أو لجمهوره القريب بالأساس من الشيعة، وأعطاهم بديل للدولة المتفككة
اللبنانية غير الموجودة.
بالضبط. فبالتالي منذ بداية الثمانينات كان حزب الله يعني لديه مؤسسات تعنى بالفقراء خصوصا من الشيعة ومن غير الشيعة. مع ذلك استمر أيضا في عملية المقاومة في سنوات الثمانين، يعني كان في عمل عسكري الذي أخذ يزداد شيئا فشيئا نتيجة أيضا للدعم الإيراني المتواصل والكامل في تلك الفترة. في العام 89 وقع اتفاقيات الطائف.
نعم.
والتي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية. الحرب الأهلية انتهت في سنة 90، يعني أخذت لها شوية وقت ما بعد توقيع اتفاق الطائف. حزب الله رفض اتفاق الطائف، ولكن
الذي نص عمليا على الديمقراطية التوافقية،
حاولوا إعادة الصيغة اللبنانية التي كانت قبل العام 75 مع إيجاد توازنات جديدة، يعني
بين الطوائف،
بين الطوائف المختلفة. وفي اتفاق الطائف الذي حزب الله يعني وافق عليه على مضض، هنالك اعتراف من قبل الفئات المختلفة ونتيجة الضغط السوري والإيراني بأنه كل أسلحة الميليشيا اللبنانية مرفوضة ويجب سحبها، السلاح الوحيد المسموح به هو سلاح حزب الله، لأنه مقاومة وطنية ضد احتلال إسرائيل لجنوب لبنان، حيث بقيت إسرائيل محتلة لجنوب لبنان حتى العام 2000. وعلى الرغم من ذلك حزب الله كان رافض لهذا الاتفاق، لأنه اعتبر بمفهوم الثوري في تلك الفترة في سنوات الثمانين، يعني نغمة أو اللهجة الثورية الحزب اللهية في تلك الفترة كانت عالية جدا، وكان يعتقد حزب الله كما أحزاب أخرى مختلفة أنه يجب إنهاء الطائفية السياسية في لبنان، ويجب إقامة ديمقراطية بحيث أنه يعطى للشعب اللبناني، أي يستفتى الشعب اللبناني بأي نظام هم يريدون أن يعيشوا
فيه.
بالضبط.
نعم.
بدون الكوتا الطائفي. ولكن لاحقا بما أنه هذا الاتفاق أوقف الحرب الأهلية، وبما أنه هناك يعني زعماء الطوائف المختلفة توافقوا على هذا النظام، وافق حزب الله بأن ينخرط لاحقا بعد نقاشات طويلة في داخله في العام 92 أن يشارك في الانتخابات البرلمانية الأولى للبنان ما بعد الحرب الأهلية، علما أنه كان هناك تياران في داخل حزب الله بالنسبة لهذا الموضوع، كمان التيار البراغماتي إن أراد برئاسة حسن نصر الله، والتيار المتشدد برئاسة صبحي الطفيلي الذي هو الأمين العام الأول
لحزب الله
والذي كان معارضا لدخول حزب الله إلى
العمل السياسي،
لأنه اعتبر أنه هاي دولة كافرة، دولة طائفية، دولة ويجب العمل الاستمرار بالعمل الثوري من أجل قلب نظام الحكم في لبنان. بينما حسن نصر الله يعني من هذيك الفترة كان حاطط برنامج، مش بس هو وآخرين بأنه يجب الاندماج في داخل النظام السياسي اللبناني والعمل من خلال هذا النظام السياسي شيئا فشيئا أول بأول من أجل السيطرة على مفاصل هذا النظام. ويمكن إذا أردت أن نقوم بتطبيق أيديولوجيتنا ومفاهيمنا بثورة من تحت بدلا من ثورة من فوق. نعم. يعني شيئا فشيئا أن نمرر خطابنا
وقيمنا ومفاهيمنا إلى بالضبط. الشعب اللبناني طبعا وصولا إلى دور حزب الله في تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000.
نعم.
وفي عدوان 2006. ألا نعرج قليلا على تأثير ذلك على طريقة تلقف حزب الله وقبوله في لبنان والوطن العربي؟
يعني في سنوات الثمانين حزب الله كان جزء من المقاومة الوطنية في لبنان ولم يكن هو الوحيد ولم يكن هو الأبرز من بين القوى.
نعم.
لاحقا أصبح حزب الله بعد اتفاق الطائف ونتيجة نزع السلاح من كافة الميليشيات الأخرى أصبح حزب الله هو المتصدر لموضوع المقاومة ضد إسرائيل وأصبح أقوى من السابق مع استمرار الدعم من قبل إيران بالتسليح ومن قبل سوريا باعتبارها قناة توصيل لهذه الأسلحة وخلفية لوجستية للمقاومة. لاحقا يعني خلال سنوات 90 أصبح حزب الله هو المقاومة الأساسية لإسرائيل وهذا أعطى لحزب الله يعني شعبية أكبر خصوصا بين الجماهير الشيعية ليقوم بتجاوز حتى الحركة الأقدم منه وهي حركة أمل.
حركة أمل
واللي إلى حد ما هو حزب الله نفسه هو انشق
عنها
بالضبط.
نعم.
أجزاء من قياداته انشقت عن حركة أمل اللبنانية وشيئا فشيئا أصبح حزب الله هو الحزب الأقوى في جنوب لبنان لأنه هو الذي تصدى بشكل كبير لإسرائيل وللاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر توج في العام 2000 بالانسحاب الإسرائيلي تحت ضربات المقاومة اللبنانية وكان سنة 2025 أيار 2000 يعني هو تتويج لقوة حزب الله ولشعبية حزب الله في العالم العربي كله والعالم الإسلامي كله وبالتالي أصبح يعني نوع من المثال للحركات الشعبية في العالم الآن في العالم العربي بالأساس وحتى في العالم. أنا بدي أقول لك أنه في واحد من المؤتمرات الأكاديمية اللي أنا حضرتها وزرت نشيطين أكاديميين كانوا يحطوا صور لنصر الله بجانب صور لتشي جيفارا وعبد
الناصر
بالضبط بالنسبة إلهن إنه هو مثال للثورية وللمقاومة ضد الكولونيالية والاستعمار وغيرها من الأمور. الآن بالإضافة لهذا الإنجاز ذكاء حسن نصر الله والقيادة حزب الله هي ببراغماتيتها غدروا إنه يفهموا أنه تحرير جنوب لبنان هو ليس انتصار لهم وحدهم فقط بل تم يعني لم يجيروا هذا الانتصار من أجل أن يقولوا إنه إحنا انتصرنا وإحنا لا هو قال هذا انتصار لكل لبنان ولكل اللبنانيين. كان هناك توقع أن يكون اقتصاص من فئات معينة التي كانت جزء من جيش لبنان الجنوبي
نعم.
من قبل حزب الله لم يقوموا بذلك بل سلموا هؤلاء إلى الدولة اللبنانية وقالوا لهم شوفوا شو اللي بدكم تعملوا معين.
تقصد أن تقول أن يعني السلوك يعني سلوك حزب الله يعني لم يحتكر الانتصار بهذا المعنى
بالضبط وسلوك ذكي خصوصا أنه نحن نتحدث عن دولة مثل لبنان وبتركيبة لبنان وكل موضوع الطائفية في داخل لبنان والطائفية السياسية. الأمر الإضافي هو أنه من سنة 2000 ولاحقاً وبشكل أكبر من سنة 2006 ولاحقاً 2005-2006 فهم حزب الله أنه بحاجة إلى أن ينفتح على بقية الطوائف وبقية الحركات السياسية في لبنان. بالتالي حزب الله له خصوصية يعني حتى له خصوصية عن الحركة الإسلامية الإيرانية والحركة الخمينية في إيران
نعم.
وخصوصيته إن أردت هي بعمله الموضوعي في داخل لبنان. يعني لبنان يؤثر على بنية حزب الله بأي مفهوم. إيران والحركة الإسلامية في إيران والخمينية في إيران تعمل ضمن إطار دولة أكثر من 90% منها هم شيعة.
نعم.
يعني لما بتتحدث عن الإسلام الشيعي وما إلى ذلك ففي نوعية واحدة، في طائفة واحدة كبيرة في إيران، بينما في لبنان في أحسن الأحوال في الوضع الحالي الحديث ما بين 35-40% من اللبنانيين حاليا هم من الشيعة، بالتالي عندك 60-65%
تنوع كبير،
وعندك تنوع كبير. هذا التنوع أثر على حزب الله وأثر على مدى
انفتاحه
وقدرته على الاستيعاب أنه لن يستطيع بلد مثل لبنان. وقالها حسن نصر الله كذا مرة في عدة مقابلات، يعني ما عم بجيب إشي جديد، قال أنه هذا البلد لا يمكن لفئة واحدة أن تحكمه، أنت بحاجة أن تصل إلى تفاهمات ما بين القوى المختلفة من أجل أن تؤثر وأن تحكم البلد. هذا فهم ذكي ومختلف جديا عن حركات إسلامية أخرى، إن كانت سنية وإن كانت شيعية. ومن هنا أنا أقول أن طبيعة لبنان أثرت على حزب الله.
إذا أردنا أن ننتقل من هنا عبد إلى موضوع الحرب الإسرائيلية على غزة والجبهة الشمالية، المناوشات الحذرة إن صح التعبير على الجبهة الشمالية مستمرة منذ بداية الحرب تقريبا، جموع اللبنانية ورأيها، حزب الله وخطاب نصر الله يوم الجمعة الماضي، خطاب يحوي مجموعة من الرسائل السياسية والعسكرية، كيف تقرأ هذا الخطاب وما هي أهم الرسائل فيه برأيك؟
قبل أن أقرأ الخطاب مهم أنه أقول أنه حزب الله تطور، يعني حزب الله سنوات الثمانين ليس حزب الله سنة 2023، وكل سنة حزب الله يتطور من ناحية فكرية ومن ناحية سياسية وغيرها. حزب الله وضع في سنوات الثمانين، أنا يعني سميت الموضوع كان التركيز عند حزب الله على فكر وعلى أيديولوجية الجهاد، الجهاد ليس بمفهوم النضال ولكن الجهاد كمفهوم إسلاموي. ولكن يعني بسنوات الثمانين إذا بتقرأ الرسالة المفتوحة اللي هي في سنة 85 أعلنت من قبل حزب الله وأعلن عن وجود حزب الله من خلالها، تتحدث عن أنه دين الحق هو دين الإسلام ويجب على وأنه حربنا ضد الأمريكان والغرب جزء منها هي حرب الإسلام ضد الصليبيين وغيرها من الأمور. هذا الأمر تغير لاحق، أصبح يمركز حديثه وأيديولوجيته حول المقاومة، أن الانتقال من مفهوم الجهاد إلى مفهوم المقاومة بكل ما يعني مفهوم المقاومة من تاريخه الذي يتعلق بالحركات المعادية للاستعمار والمعادية للكولونيالية. مفهوم المقاومة هو ليس مفهوم إسلامي، هو مفهوم ثوري، وهو مفهوم يمكنه أن يفتح باب للتفاهم والتلاقي مع بقية الشركاء في لبنان، ليس مفهوم إسلامي مغلق. أنا بدي أصل للحرب اليوم لأنه هو جزء من ما يسمى محور المقاومة، والذي يعتبر أنه حركة حماس في فلسطين وإيران والحركات المختلفة في العراق، الحوثيون في اليمن وغيرهم، هم جزء من هذا المحور. وبالتالي نصر الله قال بشكل واضح في خطابه بأنه في 7 تشرين لم يكونوا يعرفون عن العملية التي قامت بها حركة حماس.
قال أنه هذا قرار فلسطيني خاص.
بالضبط.
ويعني عرفنا عنه كما عرف عنه الآخرين من الإعلام.
بالضبط. ولكن هو قال، هو يعني أتبع هذه المقولة بأنه نحن انخرطنا في الحرب في اليوم الثاني في 8 تشرين. الآن ماذا يريد أن يقول بهذا
الكلام؟
بهذا الكلام رسالتين. الرسالة الأولى أنه يوجد استقلالية كبيرة لمختلف اللاعبين في هذا المحور الذي يسمى محور المقاومة،
ليس بالضرورة أنه يعني محور متفق على كل النشاط السياسي أو العسكري.
بالضبط. وأيضا يريد أن يقول بما أنه في 7 تشرين القرار هو قرار فلسطيني خالص، قرار حماس. هو بده يقول إنه اللاعبين المختلفين هم ليسوا أدوات بيد إيران. إيران يعني تقرر عنهم, ويعني السبتكست لخطابه هذا ما بين السطور في خطابه إنه مش بس حماس هي بتقرر لنفسها, نحن أيضا في حزب الله
مستقلون
بقرارنا الوطني, ونحن ننسق مع بقية الحلفاء, ولكن قراراتنا هي أيضا وطنية لبنانية, ونحن نقرر متى ندخل ومتى نخرج من الحرب. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي بعد ما قال كل هذا الحديث يقول نحن يوجد لدينا التزام مقابل حلفائنا وجماعتنا في محور المقاومة, ولذلك نحن في 8 تشرين الأول انخرطنا في الحرب ضمن قواعد اللعبة الحالية في الجنوب اللبناني. ووقع هذا الاشتباك محكوم بنقطتين, الأولى هي مدى استهداف إسرائيل للمدنيين اللبنانيين. إذا ما أرادت إسرائيل أن تستهدف أو أن توسع رقعة الاشتباك فنحن سوف نوسع رقعة الاشتباك هذه
بالمقابل
بالضبط. ولاحظنا ما بعد الخطاب إنه استهدفت إسرائيل سيارة اللي كان فيها مدنيين,
صحيح,
3 أطفال وجدتهم, ومباشرة استدركت إسرائيل وحاولت أن يعني من خلال وسطاء آخرين إنه غلط, يعني كان في مشكلة
في التقييم أو في التقدير
بالضبط, وفي الاستعلامات والاستخبارات. يعني خلينا بعدنا على
الحرب الحذرة,
على الحرب الحذرة وعلى قواعد الاشتباك القائمة, ما تغيرش إشي.
نعم,
هذا خط واحد. الخط الآخر الذي تحدث عنه نصر الله اللي ممكن يغير المعادلة هو عدم قدرة حزب الله والمحور بشكل كامل إنه يسمح بإلغاء وباجتثاث حماس من غزة. يعني القضية هي مش قضية عدد آلاف الضحايا اللي موجودين, ونحن نتحدث عن أكثر من 10,000 ضحية,
صحيح, 10,000
فلسطينية
في بينهم على الأقل 7,000 طفل وامرأة.
نعم, لكن ما الموضوع الأساسي هو عدم إعطاء إسرائيل صورة الانتصار, ووضع الإسرائيليون القيادة الإسرائيلية الحكومة جالانت ونتنياهو تحدثوا في اليوم الأول عن اجتثاث حماس بشكل, نعم, كامل, عن القضاء على حماس بشكل كامل.
تحدثوا عن هدفين يعني اللي هن أهداف صعبة جدا,
بالضبط,
القضاء على حماس واسترجاع المخطوفين في أقرب فرصة, بالضبط, وحتى الآن لم يتحقق لا هذا ولا ذلك.
بالضبط, وحزب الله وإيران من خلفه على ما أعتقد أنهم لن, يعني ممكن أن يفتحوا حرب أكبر, وممكن أن نرى حزب الله منخرط بشكل أكبر في هذه الحرب إذا شعروا أنه إسرائيل سوف تجتث بالفعل
حركة حماس
من قطاع غزة بشكل كامل, لأنه لقطاع غزة ولحركة حماس هنالك أيضا بعد رمزي في محور المقاومة, لأنه هن كل الوقت بيقولوا أنه القضية الأساسية هي قضية فلسطين, وأنه كل القضايا الأخرى هي تابعة لقضية فلسطين, بالضبط, بالتالي لن يرضوا أنه القطعة اللي اسمها قطاع غزة اللي هي القطعة الوحيدة اللي موجودة تحت سيطرة حليف لهذا المحور,
نعم,
أن تستل أو أن تؤخذ من بين أيدي هذا المحور. بالتالي يعني ممكن أن تتطور الأمور على الجبهة الشمالية. طبعا هذا واحد من العوامل, لأنه الوضع هالقد مركب ومعقد, لأنه ما في فقط لاعبين 2 أو 3 أو 10, حتى هنالك عشرات اللاعبين وعشرات العوامل التي تؤثر جميعها على الحرب الدائرة الآن.
هذا كله على الرغم من وجود خلافات بين حماس وحزب الله مثلا في ملف الثورة السورية.
هون بدنا نرجع نفوت بحماس نفسها. حماس غيرت قيادتها وغيرت توجهاتها على وقع ما جرى في سوريا والحرب الأهلية السورية, الثورة السورية سميها كما تشاء, ولكن على الأحداث في سوريا. وهنالك يعني تيارات مختلفة في داخل حماس. نعم. يعني سنوار ومحمد ضيف وحتى اسماعيل هنية هم في جهة، وإن أردت خالد مشعل في جهة أخرى، وبالتالي يعني محمد ضيف والسنوار وغيرهن هني أقرب إلى حزب الله من حيث المواقف، من حيث رؤية هن شايفين إنه اللي واقف معهن، اللي عم بيسلحهن، اللي عم بيدربهن هي إيران وحزب الله والآخرين.
عبد، كيف يقرأ حزب الله التواجد البحري العسكري الأمريكي قبالة الشواطئ اللبنانية، البارجات الأمريكية المحملة بسلاح الطيران الأمريكي؟
التواجد الأمريكي بشكل عام منذ البداية هو به يعني فيه رسالتين. الأولى، الولايات المتحدة وإدارة بايدن جاءت لتقول نحن الداعمين ونحن الظاهر لإسرائيل، وجاءت بالأساس من أجل أن تردع دخول حزب الله وفتح جبهة جديدة في لبنان. ولكن النقطة الأخرى هي أن الإدارة الأمريكية غير مطمئن،
نعم،
لقدرة إسرائيل والقيادة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، ودخول غانتس وآيزنكوت هو يعني ليس سياسة داخلية إسرائيلية، بل أكثر من ذلك هو نتيجة الدفع الأمريكي،
نعم، ضغط أمريكي
والضغط الأمريكي على الحكومة الحالية. وبالتالي مجيء بايدن إلى إسرائيل هو حتى يطمئن الشعب الإسرائيلي، حتى أنه أنتم لستم فقط بين أيدي نتنياهو وحكومته، نعم، الحالية. الآن بالنسبة لحزب الله، في خطابه نصر الله تطرق لأول مرة بشكل قريب على أخذ المسؤولية عن حدث الذي جرى في العام 1983، أي قبل الإعلان عن إقامة حزب الله،
نعم، قبل التأسيس،
وهو أنه كان هناك حضور أمريكي، وكان حضور لحاملة طائرات أمريكية ولقواعد أمريكية في داخل لبنان أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وتم تفجير هذه القواعد وإنزال أكبر خسارة أمريكية في ضربة واحدة منذ الحرب العالمية الثانية، في ضربة واحدة،
نعم،
كانت بتفجير أحد القواعد والأبنية للقوات اللبنانية وسقوط 241 قتيل من الجيش الأمريكي في تلك الفترة. وقال نصر الله بما معناه أنه إذا أنتم فاكرين أنه وجود هذه الحاملات الطائرات تردعنا، فتذكروا ماذا جرى في العام 83، نعم، وأعرفوا أنه من قام بهذا العمل، وما قالش أنه إحنا عملناه، ولكن قال من قام بهذا العمل لا يزال حيا، وأضيف إليهم أبنائهم وأحفادهم، يعني ما تخوفوناش بهذا المفهوم. بالتالي الولايات المتحدة برأيي ليست معنية بتكبير الحرب،
نعم،
وذلك لعدة عوامل، ولكن أحد العوامل الأساسية هو الانتخابات الأمريكية
المقبلة
بأقل من سنة من اليوم.
إذا أردنا التطرق إلى نقطة كنت قد ذكرتها، موضوع خالصية القرار الفلسطيني ورسالة نصر الله أيضا في هذا الخصوص بشأنه أيضا، هل تكون اعتبارات حزب الله بخصوص هذه الحرب اللبنانية خالصة، أم أن هناك اعتبارات إيرانية أيضا؟ دعني أذكرك، إيران صرحت في خضم الحرب أنها يعني لن تضحي بحزب الله.
إيران صرحت بأنها لن تضحي بحزب الله، وإيران صرحت أيضا بأنه لن تحارب مكان أحد، يعني هذا موضوع مهم. طبعا حزب الله قالها أكثر من مرة، نحن حزب ولاية الفقيه. الآن ولاية الفقيه لها شقين، لها شق ديني ولها شق سياسي. في أمور الدين أنت بحاجة أن يكون لك رجل دين كبير ومرجع تقليد حتى تسأل في أمور الدين والدنيا وكل هاي المواضيع، ولكن هناك أيضا بعد سياسي لولاية الفقيه. البعد السياسي ليس واحد في داخل إيران وخارج إيران، يعني الولي الفقيه يستطيع أن يقرر، هو المرجعية العليا سياسيا في داخل إيران، خارج إيران له مرجعية ويجب أن يؤخذ رأيه. فهناك يعني تأثير للولي الفقيه ولإيران على حزب الله، ولكن يوجد استقلالية ليست تامة ولكن استقلالية وهامش ما بدي حتى أقول عنه هامش، مساحة واسعة للأخذ بعين الاعتبار المصالح اللبنانية والمصالح حزب الله نفسه وكيف يرى الأمور هو في داخل لبنان. أكثر من ذلك أنا يمكن أن أقول بأنه في إيران وحتى الولي الفقيه يعطي لحسن نصر الله بالذات ثقة أكبر من أي أحد آخر بسبب وجوده على رأس حزب الله منذ العام 92، بسبب الانتصارات ومراكمة الإنجازات التي حققها حزب الله، بالإضافة إلى أنه في إسرائيل حتى يعرفون جيدا أنه واحد من أفضل الذين يفهم السياسة الداخلية الإسرائيلية هو حسن نصر الله. يعني حسن نصر الله يبدأ يومه بمراجعة الصحافة الإسرائيلية، فبالتالي لشخصية من هذا النوع تعطى حرية نسبيا أوسع من الآخرين.
هل يرفع هذا الاحتمالات بأن يعني تتوسع الحرب باتجاه الجبهة الشمالية تريد أن تقول؟
في كثير عوامل، واحد من العوامل الأساسية هي أن حزب الله اليوم هو الحزب الأقوى، وإذا بدنا نستعمل مصطلحات من كتابه هو الحزب المهيمن على لبنان، بمفهوم أنه يمسك بمفصل الدولة اللبنانية. وبالتالي لما أنت بتتحول إلى حزب هالقد كبير، هالقد قوي، هالقد مسيطر على مفاصل الدولة، أنت بطلت حزب صغير اللي بتعمل عملية ومن بعدك الطوفان. أنت بدك تعمل حسابك لتأييد الوطني، وبدك تعمل حسابك للناس قديش بيحملوا وقديش بيحملوش
اللبنانيين،
وأيضا للسياسة الداخلية اللبنانية. أنت ما بدك تفقد أيضا شرعيتك والباب المفتوح مع الطوائف الأخرى وأيضا مع الناس من الطائفة الشيعية. فبالتالي يعني هذا الموقع المسؤول لحزب الله في لبنان هو إذا أردت سيف ذو حدين، من جهة يعطي مجال وراحة لحزب الله بالحديث باسم لبنان، ولكن من جهة أخرى طبعا أنت لما أنت المسؤول لازم تكون مسؤول.
نعم.
أن لا ترمي نفسك بالتهلكة يعني هيك، خصوصا وأنه حزب الله يسمع ما تقول القيادات الإسرائيلية وهذا عامل إضافي مهم يؤثر على القرار تبع حزب الله. لما القيادة الإسرائيلية بتقول إنه بعدين ما نخلص على حماس ننتقل لحزب الله،
نعم،
بالتالي برجعنا للنقطة اللي قلت لك إياها في البداية،
أنه حزب الله
لن يقبل بأنه إسرائيل
تنهي على حركة حماس،
مش بس اللي حكيناه للرمزية حماس ولا رمزية القضية الفلسطينية، لأنه عارف إنه أنا اللي جاي بالدور.
نعم.
فبالتالي لما هو رايح يشوف انه اسرائيل تدخل في الوحل الغزي زياده عن اللزوم، ويجد انه الحماس بدات تتضايق من ناحيه عسكريه ومن ناحيه وجوديه، اعتقد انه ساعتها ممكن انه يتدخل بمفهوم أوسع، أنه ممكن تكون الحرب أوسع.
نحن بانتظار خطاب آخر للأمين العام لحزب الله يوم السبت المقبل، لديك توقعات أو قراءة استشراف؟
بتخيل أنه حسن نصر الله بده يحط خطوط حمر أوضح من خطابه السابق، والأمر يتعلق بتطورات اليومين القادمين. يعني وأنا بالطريق لعندك سمعت عن اتفاق ما بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 4 ساعات يومية.
نعم.
فبالتالي هنالك تحركات معينة، ما بنعرف خلال يومين شو اللي ممكن،
متغيرات جديدة
بالضبط.
الباحث والمحاضر في قسم تاريخ الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب دكتور عبد كنعاني، شكرا لك على هذا اللقاء. الشكر موصول للمستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة. ندعو لكم بأمان الله.